أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، يمكن أن يقال إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعله لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع، لا لأن نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة. كان الكلام في الإشكال الذي ذكر في المقام، وهو أنه لو فرض علم المشتري بأن الفضولي البائع غاصب، فهل هذا يؤثر في الموقف شيئا أو لا يؤثر؟ قلنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في النتيجة استقر رأيه على أنه بناء على الكشف لا يؤثر في الموقف شيئا، وأما بناء على الناقل فإنه قد يقال بأنه لا يجوز لمالك المبيع أن يجيز العقد الثاني، بل لا يجوز له أن يجيز العقد الأول أيضا. إلا أنه في قوله نعم كأنه يريد أن يصحح أنه يجوز للمالك أن يجيز العقد الثاني والأول أيضا حتى لو بنينا على الناقل، يعني أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أنه بناء على الكشف الإشكال لا يرد عليكم السلام، نعم بناء على الناقل الإشكال يرد، الآن يريد أن يقول نعم يعني حتى على الناقل فإنه الإشكال لا يرد. ومن هنا فإن هذا الإشكال لا يغير من الموقف شيئا. لماذا؟ يقول لأن كلمات الأصحاب المستفاد منها هو أنه لم يعلم أن مراد الأصحاب هو الإطلاق، يعني أن المشتري لا يحق له أن يطالب البائع بالثمن سواء أجاز مالك المبيع المالك البيع أم لم يجز البيع، ليس الأمر كذلك. لا يظهر من كلمات الأصحاب أنهم يقولون أن المشتري سلط الفضولي الغاصب على الثمن مطلقا سواء أجاز مالك العين أو لم يجز مالك العين، وإنما سلط المشتري الفضولي على الثمن إذا لم يجز مالك العين البيع، أما إذا أجازه فلم يعطي هذا الثمن ملكا للغاصب وإنما أعطاه بدلا عن العين بدلا عن المبيع. إذا كان الأمر كذلك إذن بناء على الناقل أيضا يحق للمالك أن يجيز البيع الأول وأن يجيز البيع الثاني، لأن المفروض أن المشتري لم يسلط الغاصب على الثمن مطلقا على تقديري الإجازة والرد، وإنما سلطه مراعا بعدم الإجازة من المالك. إذا رد المالك قد يقال هنا أن كلمات الأصحاب نص في أنه لا يحق للمشتري أن يسترد الثمن، نعم على الخلاف المتقدم أنه يحق له أن يسترد الثمن مطلقا، أم أنه مع بقائه تلك مسألة أخرى. المهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه في قوله نعم يمكن أن يقال يريد أن يقول أن كلمات الأصحاب لا إطلاق لها في أن المشتري سلط الغاصب على الثمن مطلقا سواء أجاز المالك أو رد المالك، وإنما المشتري سلط الغاصب على الثمن مراعاة بعدم إجازة المالك، وإلا لو أجاز المالك فإنه لم يسلط الغاصب على الثمن، وإنما يجعل هذا الثمن ثمنا لذلك المبيع. ويقول وإن أبيت إلا عن ذلك فإن الإجماع الذي ادعوه على خلاف القواعد. لماذا؟ لأنه تقدم فيما سبق أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والمفروض في المقام أن هذا العقد الذي عقده الفضولي الغاصب عقد ممضى شرعا أو غير ممضى شرعا. غير ممضى شرعا، إذن الثمن الذي يترتب عليه وقبضه الغاصب لا يكون مملكا، هذا التسليط لا يكون مملكا، ولا يكون هذا الإقباض ناقلا لملكية الثمن من المشتري إلى الغاصب. ولكنه قام إجماعهم على أنه يملك، فنقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن هو ماذا؟ ما لو لم يجز المالك، لا أنه ما لو أجاز المالك. فإنه لو أجاز المالك ذلك البيع فإنه يكون صاحب الثمن في قبال خروج المثمن من كيسه. إذن في نهاية المطاف الشيخ رحمة الله تعالى يقول أن هذا الإشكال غير وارد، سواء بنينا على الكشف كما هو واضح أو بنينا على الناقل، ولكن وجهنا كلمات الأصحاب بما ذكرناه لكم. قال نعم يمكن أن يقال إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعله لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع. هذا التسليط الذي سلط المشتري الغاصب على الثمن لم يسلطه مطلقا، سواء أجاز مالك المبيع مالك العين العقد أو لم يجز، وإنما سلطه ملكه بشرط أن لا يجيز المالك، مراعى بعدم إجازة مالك المبيع، لا لأن نفس التسليط من المشتري علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة، لا ليس الأمر كذلك. وحيث أن حكم الأصحاب هذا مخالف للقواعد، ما هي تلك القواعد؟ الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع ذلك التسليط على عقد فاسد، لأن الفضولي عندما عقد هذا العقد كان فاسدا، يعني غير ممضى من قبل الشارع، فما يترتب عليه أيضا لا يكون مملكا. الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد، وحيث أن حكمهم هذا مخالف للقواعد وجب الاقتصار في هذا الحكم على المتيقن، والمتيقن وهو التسليط من قبل المشتري على تقدير عدم الإجازة من المالك. وأما لو أجاز المالك فإن المشتري لم يسلط الغاصب على الثمن، بل أعطى الثمن في قبال المثمن. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فافهم ذلك، لعله في نظري إشارة إلى أنه المشتري لم يسلط البائع الغاصب على الثمن حتى في فرض الرد، بل إنما أعطى هذا الثمن بدلا عن ذلك المبيع، فإن حصل على المبيع فهو يعطي الثمن، أما إن لم يحصل على المبيع فهو يسترد الثمن. نعم الكلام في هذا، وهو أنه لو تلف الثمن هل يحق له أيضا أن يسترده أو لا يحق له ذلك؟ هنا قد يقال بأنه سلمه والبائع ليس ضامنا، بائع الفضولي ليس ضامنا لذلك، وإن ذكر جملة من الأعلام بأنه حتى لو أتلفه فإن اليد يد الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي يكون شاملا للمقام. مسألة جديدة في أحكام الرد. الإخوة يتذكرون نحن فيما سبق ذكرنا بأن الإجازة المسبوقة بالرد لا أثر لها، يعني إذا كان هناك عقد صدر من شخص فضولة ثم صدر رد من مالك العين، فهل يحق له بعد الرد أن يجيز ذلك العقد أو لا يحق له ذلك؟ تتذكرون فيما سبق في آخر المقام الأول تعرضنا لهذه المسألة، وهي أن الإجماع قائم على أن الإجازة بعد رد العقد لا أثر لها، وإن خالف بعض المحققين والأعلام في ذلك، خالف بعضهم هذا الإجماع وقال بأنه لا دليل على أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، ومن هنا قال بأنه يجوز للمالك مالك العين أن يجيز العقد الذي صدر من الفضولي حتى لو سبقت الإجازة رد من مالك العين. ثم عبر عن الوجوه التي ذكرها البعض لمانعية الرد عن الإجازة اللاحقة إلا وجوه لفقها بعضهم لإثبات المانع. هذه المسألة وهي في أحكام الرد لها أثر فيما لو قلنا أن الإجازة بعد الرد ماذا؟ لا قيمة لها. أما إذا قلنا أن الإجازة بعد الرد لها قيمة، عند ذلك لا تظهر ثمرة لهذه المسألة. الثمرة إنما تظهر لهذه المسألة إذا قلنا أن الإجازة بعد الرد لا اعتبار بها، غير مؤثرة. أما إذا قلنا أن الإجازة بعد الرد أيضا تكون مؤثرة، سواء صدر رد أو لم يصدر رد، فإن محل الإجازة باق على حاله وتكون مؤثرة، إلا إذا عدم مورد الإجازة صار في حكم التلف إما حقيقة وإما حكمان شرعان. إذا كان مورد الإجازة باق فإنه يحق له للمالك أن يجيز العقد الفضولي وإن صدر منه رد بعد ذلك قبل الإجازة. إذا تظهر الثمرة أي؟ تظهر الثمرة فيما لو قلنا أن الرد السابق على الإجازة يسقط الإجازة عن الاعتبار، عند ذلك لا بد أن نبحث في أحكام الرد. بلي بلي إيبالي. يعني هذا أيضا مبني على أن نقول بأنه في طرف المشتري العقد لازم، أما إذا قلنا أنه جائز من طرف المشتري من أول الأمر أيضا لا تظهر الثمرة. وناقشنا في كل الأمرين، إذا كنت تذكرون نحن قلنا أولا لا دليل على أنه هناك لزوم من طرف الأصيل يعني المشتري، ولا دليل على أن الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة. وعلى أي حال قالوا في أحكام الرد الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يذكر أن الرد هل له شرائط أو ليس له شرائط. إذا تتذكرون في الإجازة الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر مجموعة من الشرائط، شرائط المجيز، ولكنه هل توجد عندنا شرائط الرد أو لا توجد عندنا شرائط الرد؟ ذكر بعض المحققين أنه يمكن أن نذكر شرطين للرد. الشرط الأول أن لا يكون مسبوقا بالإجازة. لو أن عقدا فضولي صدر وأجيز ثم أراد المجيز أن يرد ذلك، هل يحق له أو لا يحق له؟ لا يحق له، لأنه صار لازما بالإجازة، فإذا صار لازما بالإجازة بعد لا يحق له ذلك. ومن هنا حاول البعض أن يعكس الأمر، قال كيف أن الرد بعد الإجازة لا تكون مؤثرة، كذلك الإجازة بعد إجازة بعد الرد أيضا لا تكون مؤثرة. المرزنائيني استدل هكذا، قال كيف أن الإجازة أن الرد بعد الإجازة لا تكون مؤثرة، كذلك الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة. إلا أن هذا الاستدلال قياس مع الفارق، لأن الإجازة بعد الرد موضوعها باق، ولكن الرد بعد الإجازة موضوعها غير باق. بالإجازة يكون عقد الفضولي لازما يتوجه إليه خطاب أوفوا بالعقود، فلا يحل له أن ينقض ذلك العقد. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكر في المقام هو أن يكون الراد أهلا للرد. كيف ذكرنا أن المجيز لا بد أن يكون أهلا للتصرف، كذلك الراد لا بد أن يكون أهلا للرد. بعد ذلك ننتقل إلى أحكام الرد. إذا انتهينا من شرائط الرد ننتقل إلى أحكام الرد. هناك أقوال متعددة في المسألة. قول يرى أن الرد لا يتحقق إلا باللفظ، فالرد اللفظي هو الذي يسقط عقد الفضول عن الاعتبار، ومن هنا إذا لحقته الإجازة بعد ذلك فلا تكون مؤثرة. وقول يرى أن الرد قولي والفعلي كلاهما يكون مؤثرا في إسقاط عقد الفضولي عن قابلية تأثير الإجازة اللاحقة. وهذا القول لعله هو مختار الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أنه لا نشترط في الرد أن يكون باللفظ، بل حتى لو كان بالفعل أيضا يكون مؤثرا. وقول يرى أن الرد يمكن أن يكون بأمر باطني، فإن الفسخ لا يحتاج إلى مبرز لا من قول ولا من فعل، فإن الفسخ الباطني يكون كافيا. إذا الإخوة يتذكرون نحن فيما يرتبط بالإجازة أيضا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قد يقال أن الرضا الباطني أيضا يكون كاف، إلا أنه هناك أيضا ذكر جملة من الفقهاء أن الرضا يحتاج إلى مبرز سواء كان لفظا أو كان فعلا، أما الإجازة فهي في قبال الرضا، فالإجازة أيضا تحتاج الفسخ أيضا والرد في قبال الإجازة. فكما أنه هناك نحتاج إلى مبرز، كذلك هنا نحتاج إلى مبرز من قول أو فعل، ولا يكفي الفسخ الباطني. سنقرأ عنوان المسألة. قال مسألة في أحكام الرد: لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله فسخت ورددت. إذا ليس مطلق القول أيضا يحقق الرد، وإنما القول الخاص هو الذي يحقق الرد. إلا بقوله فسخت ورددت وشبه ذلك مما هو صريح في الرد. طبعا مما هو صريح في الرد ليس مراده من الصراحة هنا في قبال الظهور، يعني أن الرد القولي إذا كان ظاهرا لا يكون كافيا، بل حتى لو كان الرد القولي له ظهور في الرد أيضا يكون كافيا. قبل لماذا لا يشترط الرد القولي؟ قال لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل. هذه المسألة الإخوة تذكرون تعرضنا لها فيما سبق، أنه إذا تحقق عقد الفضولي هل يوجد لزوم من طرف المشتري الأصيل أو لا يوجد. الشيخ ذكر أنه هناك لزوم من طرف المشتري الأصيل، وإن كان العقد جائزا من طرف المالك، من طرف مالك المبيع مالك العين. يقول إذا رد بغير القول نحن نشك أن ذلك اللزوم الذي وجد للمشتري الآن انتقض أم لا، كنا على يقين من وجود اللزوم بالنسبة إلى طرف الأصيل يعني المشتري، وبعد تحقق الرد الفعلي نشك أن ذلك اللزوم انتقض أم لا، نستصحب بقاء اللزوم السابق. ولي يعني الآن حنا قلنا يعني لو رد بغير القول بالفعل رد، لا يأتي بعد ذلك. الآن بعدنا أنه الآن يعني شنو تقولون؟ أي بلي هو هذا صار إشكال على هاي العبارة، هاي الإشكال اللي أنتم تفضلوا. أولا إشكال بأنه شيخنا أنتم لماذا تشترطون قولا خاصا، لأنه نحن يكفي عندنا حتى الفعل فضلا عن القول. إذا كان الفعل كاف مطلق القول مو كافي، إذا كان الفعل يكفي مطلق القول لا يكفي، فمن باب أولى أنه مطلق القول يكون كافيا. إذا لم يكن هناك لفظ دال يكون الفعل فاسقا رادا، فلا يكون القول رادا. مسلم إذا كلامنا في القول، وإلا أنا أقول كلمة مرتبطة بعالم الجبروت قطعا ما حد يقول بهذا، قاطعا بأنه لا يفسر. إذا كان ذاك يعني إذا فرضنا أن الكلمة لا تكشف، هذا الإشكال مو فقط يأتي في القول، يأتي أيضا ماذا في الفعل. لا يأتي منه هذا الشيء، هذا سنأتي إلى هذا بأنه هذا أساسا هذا الفعل داخل في هذا أو ليس بداخل. المهم إما أن نحمل على هذا المعنى اللي أنا ذكرته، وإما أن يحمل على أنه إذا كان اللفظ مجمل ولا يفيد الفسخ بنحو صريح أو ظاهر، وشككنا أنه يفسخ أو لا يفسخ. هل تريدوا تقولوا بعد أن اللفظ إذا لم يكن ظاهرا ولا صريحا وشككنا أنه يفسخ به العقد أو لا يفسخ، فنستصحب بقاء اللزوم السابق. قال: لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل وقابلية اللزوم من طرف المجيز، مو أصالة اللزوم بل قابلية اللزوم من طرف المجيز. وكذا يحصل أي الفسق بكل فعل. الأفعال التي تصدر من المالك مالك العين يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. قسم من الأفعال يجعل موضوع الإجازة مورد الإجازة تالفا، إما حقيقة وإما شرعا وحكما. وقسم من الأفعال لا يفوت محل الإجازة، بل محل الإجازة باق، ولكن تصحيح عقد الفضولي من حين صدوره لا ينسجم مع هذا التصرف، وإلا محل الإجازة باق، يعني أن المجيز بعد على مالكيته بخلافه في القسم الأول، فإن المجيز حين الإجازة سلبت عنه المالكية إما موضوعا وتكوينا وإما شرعا وحكما. أما في القسم الثاني من التصرفات الفعلية هو أن محل الإجازة باق، يعني أن المجيز مالك، ولكن تأثير العقد من حين الصدور لا ينسجم مع هذه التصرفات، يقع التنافي بين صحة العقد من حين الصدور وبين هذه التصرفات التي صدرت من المالك. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث هو أنه لا أن محل الإجازة قد فات كما في القسم الأول، ولا أن هناك تناف بين الفعل وبين صحة العقد من حين الصدور. أما القسم الأول يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: في هذا المورد هنا الفعل يكون فاسخا، فالإجازة بعد ذلك تكون لغوا. لو صدرت الإجازة بعد ذلك تكون لغوا. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه يبيع العابدة، بيع عبده فضولة، ولكن هو قام وباعه ببيع لازم، فهنا العبد خرج عن ملكه، فهل يستطيع أن يجيز بعد ذلك؟ من قبيل أن يباع الخبز، الخبز الذي يملكه زيد، يباع فضولة ولكنه هو يأكل ذلك الخبز، فهنا فات محل الإجازة. هنا فات محل الإجازة، يعني لو قلنا أن الإجازة لا يشترط فيها ألا تكون مسبوقة بالرد، يستطيع أن يجيز أو لا يستطيع أن يجيز؟ بل إيه؟ يجيز. ماذا؟ إذن هذا خارج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن هذا لا يبقي الموضوع حتى نبحث أن نرى أن الإجازة مؤثرة أو غير مؤثرة. التفتوا جيدا للنكتة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ده يفترض هنا ماذا؟ أن الإجازة لا تكون مؤثرة، يعني سالبة بانتفاء المحمول، يعني معناه هكذا يقول، يعني لو لم يكن هناك رد الإجازة تكون مؤثرة، مع أننا نقول حتى لو لم نقبل، لو قبلنا الإجماع، لو رفضنا الإجماع هناك، الإجماع الذي تقدم أن الإجازة لا بد أن لا تكون مسبوقة بالرد، بعد بقي شيء حتى يجيز أو لا يجيز. وبعبارة واضحة، الإجازة موردها المالك، وهذا ليس بمالك، فهو أجنبي، لأنه يحق له أن يجيز أو لا يحق له أن يجيز. الإجازة فرع المالكية، وإذا تلف محل الإجازة حقيقة أو حكما فإنه ليس بمالك حتى نرى أنه الإجازة مؤثرة أو غير مؤثرة. فهنا سالبة بانتفاء الموضوع، ونحن بحثنا عين في السالبة بانتفاء المحمول لا في السالبة بانتفاء الموضوع. قال: وكذا يحصل بكل فعل مخرج له، أي لذلك الشيء للمبيع، مخرج له عن ملكه، إما بالناقل أو بالإتلاف وشبه النقل والإتلاف، كالعتق والبيع والهبة والتزويج ونحو ذلك من الموارد. والوجه في ذلك أن تصرفه بعد فرض صحته، هذا التصرف صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم، وصادر من أهله، ووقع ماذا؟ في محله، لأن المفروض أنه مالك، وهذا الشيء الذي تصرف فيه مملوك له، إذن هو صحيح. والوجه في ذلك أن تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة، لفرض خروجه أي المبيع عن ملكه. هذا فيما يرتبط بالقسم الأول من التصرفات. وأما القسم الثاني من التصرفات، وهي ما لو فرضنا أن القابلية على الإجازة موجودة، يعني حتى بعد ذلك التصرف هو مالك أو ليس بمالك؟ نعم مالك، من قبيل من باع دار غيره فضولة، ولكن المالك قبل أن يجيز ذلك البيع ذهب وأجر ذلك البيت، استأجره منه شخص، فهنا هذا المالك، هذا الذي آجر البيت، مالك للدار أو ليس بمالك؟ إذن يحق له أن يجيز أو لا يحق له أن يجيز؟ نعم يحق له أن يجيز. هنا نحن إن نظرنا إلى مورد الإجازة نجد ماذا؟ متعلقة بالعين. إن نظرنا إلى مورد الإجارة نجدها متعلقة بالمنافع ولا تنافي بينهم، فإن الإجارة متعلقة بالمنافع، والإجازة متعلقة ماذا؟ بالعين، ولا تنافي، في أن يؤجر تلك الدار لأنها متعلقة بالمنافع، وفي أن يجيز ذلك البيع الفضولي لأنه متعلق بالعين لا بالمنافع. بلي لا، لا فرق بينهما. شو الفرق؟ ها أحسنتم، إلا على الكشف الحقيقي المطلق، أما على الكشف الحكمي، على الكشف الانقلابي لا، بل على الكشف الحكمي يأتي من الشيخ يقول هذا يمكن أن يفصل فيه، يعني القسم الثاني من التصرفات يمكن أن يفصل فيه أنه إن بنينا على الكشف فإن تصرفها يكون في مال الغير، وعم إن بنينا على النقل يكون تصرفه في ماله، تأتي الإشارة إليه بعد ذلك. خب، هنا يوجد تنافي أو لا يوجد تنافي؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لو قلنا أن إجازة البيع تكون مؤثرة في البيع من حين الإجازة، يعني أن النقل والانتقال يحصل من حين الإجازة، فإن الإجارة تكون صحيحة. أما إذا قلنا أن الإجازة تصحح عقد الفضول ماذا؟ من حين العقد، فإنه يقع التنافي بين الإجازة وبين الإجارة. لماذا؟ لأنه إذا صار تأثير عقد الفضول بالإجازة من حين الصدور فالمشتري يكون مالكا للمنافع، والمفروض أن هذه الدار منافعها مسدوبة عنها بالإجارة التي هي عقد لازم، فيقع التنافي بين الإجازة وبين ماذا؟ وبين الإجارة. بلي لا، له، لأنه في ملكه وقدرت، مو في ملك الآخر قدر. بلي لا لا، ذاك الآن بحث نقل، فلهذا الشيخ بعد ذلك يقول نعم على الكشف هذا تصرف في مال الغير يتوقف على إجازة الآخر، تصرف فضولي هذا، هذا على النقل. بلي على الكشف بلي أساسا لا يتوقف على إجازة الغير، يكون فضولي لا يكون لازما لذلك، لأنه هذا تصرف في مال الغير، آجر مال الغير بلا إذنه فيتوقف على إجازة المالك الجديد، ذاك لا إشكال فيه كما سينبه عليه الشيخ بعد ذلك. إنما الكلام هنا بناء على الناقل يقع التنافي بين إجازة البيع من حين العقد وبين الإجارة التي صدرت من المالك. طب الإجارة صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة، لأنه صدرت من أهلها ووقعت في محلها. هذه الإجازة يحق له أن يجيز أو لا يحق له أن يجيز؟ نعم يحق له أن يجيز، لأنه يريد أن يجيز شيئا مرتبط بالعين لا بالمنافع، والمفروض أنهما متنافيان، فنقدم أي منهما على الآخر، لأنه لا يمكن أن نقول بصحتهما معا. مسلوبة المنافع، هذا أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال في المسألة، يعني أحد الأقوال في المسألة يقول بأنه يصح البيع ولكنه مسلوبة المنافع وتصح الإجارة. فهنا إن كان المشتري عالما بذلك فلا يوجد له خيار، لأنه كان عالما وأقدما، وإن كان جاهلا فله خيار. كيف؟ افترضوا أنه الإجارة سابقة، شنو المحذور؟ فليكن هو لا يعلم، هو لا يعلم، جاء واشترى شيئا مستأجرا، هذا الفضولي باعه مستأجرا، ممكن فرض، إيه بلي فرضت هالشكل، ولكن ممكن فرض. هنا توجد أقوال متعددة، أحد الأقوال في المسألة هو أنه تصح الإجارة ويصح البيع ولكنه مسلوبة المنافع، إما مع خيار الفسق وإما مع عدم خيار الفسق. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا أن الإجازة باطلة وأن الإجارة هي الصحيحة، لأنه نحن ندور مدار ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون الإجازة صحيحة والإجارة باطلة. الاحتمال الثاني أن تكون الإجازة باطلة والإجارة صحيحة. الاحتمال الثالث هذا الذي قلناه، وهو أنه أن تكون الإجازة صحيحة ولكن من حين الإجازة، يعني النقل والانتقال يكون من حين الإجازة لا أنه يكون من حين العقد. يقول الشيخ: احتمالان من هذه الاحتمالات الثلاثة باطل، والاحتمال الثالث هو الصحيح. أما احتمال أن تكون الإجازة هي الصحيحة والإجارة باطلة فغير وارد. لماذا؟ لأن الإجارة صدرت من أهلها ووقعت في محلها في ملكه، هذا الإنسان آجر البيت والبيت ملكه، إذن لا يمكن قبول هذا الاحتمال، وهو أن الإجارة باطلة والإجازة صحيحة، بل هذا الاحتمال باطل. أن نفرض أن الإجازة تكون مؤثرة من حينها لا من حين العقد، أن نفرض هذا، يقول هذا على خلاف الإجماع القائم عندهم، أنه إذا أجاز المالك، التفتوا جيدا، إذا أجاز المالك للمالك الجديد، إذا أجاز المالك فإنه تكون مؤثرة من حين العقد، لا أنه تكون مؤثرة من حين الإجازة. فيبقى الاحتمال الثالث وهو أن الإجازة باطلة والإجارة صحيحة. قال: وأما التصرف الغير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأماة، فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه، إلا أنه مخرج له أي للملك عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد. إذن يقع التنافي في هذه النقطة، إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد. لماذا؟ لأن صحة الإجازة على هذا النحو، يعني من زمان العقد، لأن صحة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها، يعني توجب وقوع الإجارة أو تلك التصرفات، توجب وقوعها باطلة. وإذا فرض وقوع تلك التصرفات كالإجارات، وإذا فرض وقوعها صحيحة منعت عن وقوع الإجازة بهذا النحو، يعني أن تكون مؤثرة من حين العقد. والحاصل أن وقوع هذه الأمور صحيحة كالاستيلاد والإجارات، أن وقوع هذه الأمور صحيحة مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد. فإذا وقع أحد المتنافيين كالإجارة صحيحا، فلا بد من امتناع وقوع الآخر الذي هو الإجازة لأصل العقد، فلا بد من امتناع وقوع الآخر، هذا احتمال، أو إبطال صاحبه. يعني ماذا؟ يعني إبطال الإجارة وتصحيح الإجازة، أو إيقاعه على غير وجهه. ما هو المراد إيقاعه على غير وجهه؟ يعني أن عقد الفضول وقع على غير وجهه. هو عقد الفضول وقع على ماذا؟ على أن يكون مؤثرا من حين الصدور ولو بنحو جزء السبب، ولكن هنا نقول يكون مؤثرا من حين الإجازة. في النتيجة إذا تتذكرون نحن قلنا بأن النقل والانتقال من حين العقد هذا إما هو مأخوذ في مفهوم العقد، وإما لا أقل هو جزء العقد، أو يلزم إيقاع عقد الفضول على غير وجهه. في الحواشي هذا الاحتمال الثالث مو موضح أو فيه اشتباه، أو إيقاعه على غير وجهه، وحيث لا سبيل إلى الأخيرين، يعني إيقاع عقد الفضول على غير وجهه وإبطال صاحبه التي هي التصرفات، تعين الأول، يعني أن الإجازة باطلة وأن التصرفات صحيحة. وبالجملة كلما كان هناك شيئان متنافيان فإن تحقق أحدهما إذا كان صحيحا يكون الآخر باطلا، والمفروض أن هذه التصرفات كالإجارة وقعت صحيحة، فلا بد أن تكون الإجازة باطلة. وبالجملة كلما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثرة من حين العقد، فوقوع ذلك الباطل لو وقع صحيحا يكون مانعا من لحوق الإجازة لامتناع اجتماع المتنافيين نعم لو انتفع. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفرع فرعا يقول: لو فرضنا أن هذه الدار لم يؤجرها لشخص أجنبي وإنما ماذا هو سكن فيها، هذا الثوب الذي بيع فضولة لم يعطيه لآخر، لم يبيعه لشخص آخر وإنما هو لبس ذلك الثوب، فهل أن هذا التصرف ينافي الإجازة اللاحقة أو لا ينافي؟ تارة أنه يؤجر هذا البيت لشخص أجنبي وأخرى أنه هو يسكن في ذلك البيت الذي بيع فضولة. يقول الشيخ: نعم لو انتفع المالك بها أي بتلك الأشياء قبل الإجازة، هسه إما بالسكنة إذا كانت دار أو باللبس إذا كان ماذا إذا كان ثوبا، كان عليه أجرة المثل إذا أجاز فتأمل. لماذا يجب عليه أجرة المثل؟ بلي يعني لا يتم هذا الكلام ثم يقول الشيخ إلا على الكشف، يعني أنه هذا تصرف في ملك غيره من غير إذنه، فلهذا يكون عليه أجرة المثل. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر المطاف يقول: فتأمل. أساسا بعض المعلقين كمرزة فتاح الشهيدي قال هذا النعم أساسا لعله زائد في النسخة، لأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أنه إذا كان هناك تصرف والتصرف مناف حكم ببطلان الإجازة أو لم يحكم ببطلان الإجازة، حكم ببطلان الإجازة، خب لا فرق أن يكون ذلك التصرف من قبل المالك أو من غير المالك، ما الفرق بينهما؟ في النتيجة هو تصرف في ذلك المبيع قبل الإجازة، هسه سواء كان التصرف من قبله أو كان التصرف من الآخرين بإذنه، لا فرق بينهما. إذا كانت الإجازة مبطلة، إذا كانت الإجارة باطلة فهي باطلة في الاثنين، إذا كانت الإجارة صحيحة فهي صحيحة في الاثنين، فلماذا يدفع هنا أجرة المثل؟ إلا أحسنتم. طبعا هذا في قوله فتأمل، إلا أنه يمكن أن يقال بأن هناك فرق بين المسألتين، لأنه في الإجارة للغير هناك عقد لازم، ولكن فيما يرتبط بنفسه لا يوجد هناك عقد لازم، فلا يتم هذا المطلب إلا بناء على الكشف. والمفروض أننا نتكلم على الكشف أم على النقل؟ نتكلم على النقل. ومن هنا لعل مراد الشيخ فتأمل أن دفع أجرة المثل إنما يتم على الكشف الحقيقي، أما لو لم نقل بالكشف الحقيقي فإنه لا يجب عليه أن يدفع أجرة المثل. ومنه يعلم أنه لا فرق، يعني ومما ذكرنا من أن هناك تناف بين الإجارة وبين الإجازة لأصل العقد، ومنه يعلم أنه لا فرق بين وقوع هذه، يعني الأمور التي ذكرناها، مع الاطلاع على وقوع العقد الفضولي ووقوع هذه التصرفات بدون الاطلاع. لماذا؟ لأن التنافي أمر واقعي لا يحتاج إلى العلم، لأن التنافي بينهما يعني بين الإجازة وبين الإجارة، لأن التنافي بينهما واقعيون. إن قال قائل: شيخنا أنتم ألستم قلتم فيما سبق بأنه لا يشترط في الإجازة وفي المجيز أن يكون هناك تأثير من حين العقد، أن يكون العقد له تأثير، أن تكون الإجازة لها تأثير من حين العقد؟ أنتم لم تشترطوا ذلك. أين؟ في مسألة من باع شيئا ثم ملك، قلنا بأن التأثير يكون من حين العقد ويكون من حين الملكية، يكون من حين الملكية، والتزموا بهذا هنا أيضا، قولوا يكون التأثير من حين الإجازة. إذا لا دليل عندكم على أن التأثير لا بد أن يكون من حين العقد، بل يمكن أن يكون التأثير من حين الإجازة كما قلتم في تلك المسألة، إلا أن الشيخ يقول أن هذا القياس قياس مع الفارق. نحن هنا إنما التزمنا بذلك لعدم وجود الدليل على التأثير من حين العقد، ولكن هنا الإجماع قائم من الفقهاء أن المالك الأصلي لو أراد أن يجيز لابد أن يكون تأثير الإجازة من حين العقد. هذا مضافا إلى أنه في المالك الجديد غير معقول. لماذا؟ كيف يمكن أن يكون عقد الفضولي مؤثرا من حين العقد وهو ليس بمالك؟ تلزم تلك الإشكالات التي ذكرناها. أما هنا لو أردنا أن نقول أنه مؤثر من حين العقد، ممكن أو ليس بممكن؟ نعم ممكن، لأنه مالك حين العقد. ودعوى أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد في الإجازة، لا دليل على أن قابلية التأثير لابد أن تكون من حين العقد، لا قابلية التأثير فلتكن من حين الإجازة. ودعوى أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد في الإجازة، والشاهد على عدم الاشتراط، ولذا صحح جماعة كما تقدم إجازة المالك الجديد في من باع شيئا ثم ملكه. هذه الدعوة مدفوعة بأنه قياس مع الفارق بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك، مو إجازة المالك الجديد وإنما الذي كان مالكا حين العقد، على كون إجازة المالك حين العقد مؤثرة من حين العقد، من حين العقد. نعم لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة، كانت التصرفات التي تصرفها مبنية على الظاهر، فبعد أن أجاز يتضح أنه تصرف في مال الغير، كانت مبنية على الظاهر، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفة تلك التصرفات بالملك، يعني لم يكن تصرفا في ملكه، فتبطل تلك التصرفات وتصح الإجازة. والحمد لله رب العالمين.